سبع بعد المئة الأولى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. سأقرأ كلام الشيخ عليه رحمة الله إن شاء الله، ففيه يعني بغية كل مريد. قوله، أي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من الشرك من هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، زي لفظ الكفر بالضبط. ها يا مشايخ، نستمر ولا فيها إشكال؟ نعم، صحيفة 107. يقول الشيخ: من الشرك من هنا للتبعيض، لا أتركها، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء اللي هي الحلقة والخيط والحظاظة ونحوهما، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. انظر لكلام الشيخ العثيمين، بحسب معتقد. يبقى هو لما لبس الحلقة والخيط والإسورة والأشياء دي، لبسه إياها قد يكون شرك أكبر وشرك أصغر. طب بنعرفها إزاي؟ من خلال المعتقد بتاعه، يعني نسأله: ما الذي حملك على هذا؟ وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا، خد بالك هون، كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. ودي مهمة جدا. يبقى عندنا بناء على كلام الشيخ العثيمين الأسباب التي تؤدي إلى المسببات، إما أن تكون أسباب شرعية وإما أن تكون أسباب قدرية. خلصت يا سمحت المشايخ؟ الله يبارك فيكم، دروس العلم من أعظم ما يجب الاهتمام به. أسباب تؤدي إلى مسببات، دي أسباب شرعية وأسباب قدرية. أسباب شرعية يعني دل الدليل الشرعي على كونها سبب لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، واخد بالك، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، عند الترمذي من رواية أبي أمامة بسند صحيح. يبقى ده اسمه سبب شرعي، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أي صنائع المعروف سبب لوقاية الرجل من مصارع السوء، واخد بالك، وصلة الرحم سبب أن يزداد عمر الرجل في علم الملك، وصدقة السر سبب لأن تطفئ غضب الرب. سبب شرعي ولا قدري؟ عرفناه في منين؟ من الدليل الشرعي، جاء الدليل الشرعي، ولولا الدليل ما عرفناه، واخد بالك. طيب سبب قدري دلت عليه التجربة وقدر الله والسنة الكونية، خلاص دل الدليل الكوني والقدري والأسباب على أن من وضع نفسه في الماء حد معين هيموت، مظبوط كده؟ خلاص دل الدليل الشرعي على أن من أكل طعاما خلاص يذهب عنه أثر الجوع. الشرك بيجي من بقى أن يجعل الإنسان ما ليس بسبب سببا، سواء شرعا أو أو كون. وجه الشرك يجي من من الجزئية دي. نقرأ كلام الشيخ، يقول: لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. لأن دي مش شغلانتك كده. طب واحد يقول لك خليك معايا، الأسباب القدرية أو الكونية ده شغلانتنا احنا، يقول لك لا، فرق بين الفاعل الحقيقي والفاعل في الظاهر، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مثلا كده عندنا قطعة ثلج، قطعة ثلج، فوضعناها في الشمس أو أشعلنا أسفل منها النار تحولت إلى ماء، فبنقول الحرارة سبب لتحويل الثلج إلى ماء سائل، صح كده؟ ولكن بقى أهل التوحيد يقول الله عز وجل جعل الحرارة سببا، وإن شاء ربنا عطل أم لم يشأ، يعني لو شاء ربنا عز وجل ولى عليها بلاش ولى على هذه حتة التلج وفجر فيها قنبلة نووية، وإذا لم يرد الله ستظل ثلج كما هي. واخدين بالكم يا إخواننا؟ واحد يقول لك لا ده بنقول هنا إيه، أنت فاعل ظاهري، أما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، فافطن لهذا وانتبه إليه. فمثلا ده كلام الشيخ، قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، نعم دل عليها الدليل الشرعي عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري، ولولا الحديث ما أقول لك ما نعرفش. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن، قد شربت ملح إنجليزي واخد بالك، ولا خد دواء مسهل ولا حاجة استطلقت بطنه فأخرج كل ما فيه، وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب، بالتجارب، وده من العلم الذي ربنا عز وجل فتحه لنا يخضع للتجارب. يقول الشيخ والناس في الأسباب طرفان ووسط. ساعة ما تسمع كلمة طرفان ووسط يبقى طرفين مذمومين والوسط إيه هو المحمود، انتبه لهذا، ساعة طرفين على طول. الناس في الصفات طرفان ووسط على طول، طرفين مش محترمين والوسط هو المحترم. الأول من ينكر الأسباب، وهو كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية، قال لك مش حاجة اسمها أسباب، ربنا سبحانه وتعالى خلقني بيوجهني كما يريد، والله وداني الجامع أنا بروح أصلي، خدني من الجامع وداني الخمار أنا أعمل إيه، أنا ماشي زي ما يوجهني. ولا شك في زندقة وضلال هؤلاء. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبب، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. يبقى يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبب، بدأ إيه؟ طيب الشيء ده لا يدل على كونه سبب، هو يجعله سبب. يعني مثلا إيه؟ يقول لك مثلا عند الصوفية الإنسان إذا عاش في المزابل والقاذورات ولم يتطهر من الغائط والبول وأظهر عورته وكشف سوءته وترك الواجبات وصل إلى مرحلة يسقط عنه التكليف، يبقى هنا إيه؟ غلا في الأسباب وجعل ما ليس بسبب هو إيه؟ سبب. لذلك لما سئل الإمام أبو علي الرذباري عليه رحمة الله وقيل يا إمام ما تقول في أقوام يزعمون أنهم وصلوا إلى مرحلة من العبادة إلى أن سقط عنهم التكليف بحجة أنهم وصلوا؟ فقال الإمام صدق، وصل ولكن إلى سقر، وصل ولكن إلى إيه؟ سقر. واستدل هؤلاء المخرفون بنص فهموه على غير ما فهمه السلف، ودل النص على الفهم السديد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين مرحلة من العلوم إذا وصل الإنسان إليها يسقط عنه التكاليف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر اليقين بالموت، فمن فسره بغير ذلك فهو أضل من حمار أهله. طيب القسم الثالث بقى، انتبه، من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولكن خد بالك بقى، اللي القسم الثالث يؤمن بالأسباب وتأثير السبب، ولكن مع الاعتقاد بأن الفعل الحقيقي من؟ بس علشان كده تجد أن الله عز وجل قدر في وقائع وأحداث تحدث تدل على أن ما هو سبب الله قادر على تعطيله. جرت السنة الكونية من لدن آدم حتى قيام الساعة أن الماء من خصيته الاستطراق. على المكتب قل له كوباية مي، هتلاقي المية تمشي في الواطي، واخد بالك؟ طب سطح الزجاج مستوي، تقف كما هي، تركض، واخد بالك؟ ما سمعنا قط ان المية تقف لوحدها، ما حصلش، واخد بالك؟ حدث هذا فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة، لما قدمت له شاة مسمومة في غزوة خيبر أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه صحابي، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسة قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. أكل النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأكل الصحابي فمات، والسم هو السم واللحمة هي اللحمة، واخد بالك؟ يبقى السبب له تأثير، ولكن التأثير ده مقرون بماذا؟ بإرادة المولى عز وجل. تعلمون إخواني، لو رسخ هذا في قلب المؤمن الموحد ما ركع لأحد وما وثق إلا بالله، ودي قمة التوحيد. يبقى أنا مثلا محتاج منك حاجة، مصلح، وأنا جاي لك وقعت في ضيقة مالية، قلت لك والله شوف لي 10 جنيه سلف. أنا جاي لك وعلمت أن الله عز وجل يجعلك سببا، فأنا جاي كل اعتقادي في مين؟ فالله عز وجل، ولكن بأسلك معك مسلك الأدب اللي الشرع علمه لي، واخد بالك؟ يبقى إذا أعطيتني فللفضل والمنة لله عز وجل، وما أنت إلا سبب، ولك ما أمرني به الشرع، جزاك الله خير. لكن لو ركن الإنسان إلى الأسباب دون الوقوف والاعتقاد في المسبب الحقيقي لا شك أنه ينحني ويركع ويقبل الأعتاب، لأن قلبه تعلق بغير الله، ودي قمة التوحيد الذي إذا وصل إليها العبد سيستريح ويريح. يقول ولا شك أن هؤلاء اللي هو القسم الثالث هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. يقول الشيخ ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها، أهو لعلك في كلام الشيخ في الأول خالص، ارجع في أول الصفحة تاني، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر، أي شرك أصغر، وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. يبقى الرجل يلبس الحلقة دي لدفع البلاء والمرض ونحوه، بنقول شرك أكبر وأصغر. عاوزين نشوف بقى متى تكون شرك أكبر ومتى تكون شرك أصغر. قال الشيخ ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسه أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شرك أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. والاعتقاد ده أبو جهل ما عملوش، قال لك ده لبس الحلقة نفسه هو اللي هيأثر، هو اللي هيزيل الروماتيزم من جي من 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 رجلي. طب وربنا قال لك ايه دخل ربنا في الموضوع ده؟ ملوش دخل خالص، ده يا اخواننا شرك في الربوبية، وهذا الشرك كما تعلمون ما وقع فيه مشرك مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون ايه؟ الله. طيب وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سبب. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع وإما عن طريق التجربة كما سوف يأتينا. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى هو لما جعل الحلقة قال لك الحلقة سبب، ولكن المسبب الحقيقي والفعل هو مين؟ الله عز وجل. طب جبتها منين؟ واخد بالك؟ عشان كده تجد بعض الناس لابسين اسوره من حديد يقول لك ده بتمنع الروماتيزم أو الكلام ده كله. الطب قال لك كلام غير صحيح، كلام الطب فيها مضطرب، خلاص يبقى لا يعول عليه. يقول الشيخ والله تعالى لم يجعله سبب. وطريق العلم، انتبهوا يا أخوانا، وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع. ما المعنية بالشرع؟ النص الشرعي. وذلك كالعسل فيه شفاء للناس، وكقراءة القرآن فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اكتب في الهامش كده، من القرآن. من هنا ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس، وافصلوا لها جيدا. من ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس. وإما عن طريق القدر اللي هي إيه؟ التجربة. كما إذا جربنا أن هذا الشيء، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض. اللي هم بيعملوا وقت أهل الطب بيجيب المادة الفعالة ويجيب فئران التجارب، وبعد كده تنجح التجربة يجيب شوية بشر يعمل عليها، وبعد كده يعتمد وتنزل الأبحاث. وذلك هو سبحان الله يا أخواننا، لو أنتم مستبعين أهل الطب تجد شيء عجيب جدا. بعض الأدوية التي كانوا يهللون من اكتشافه ويقولون ستسعد البشرية سعادة ليس بعدها سعادة، فترة معينة 30-40 سنة وينزل التحذير الشديد، احذر هذا الدواء. ايه اللي حصل؟ الله ثبت بالتجربة والتجارب ان ده هيخرب معدتك. وهذا ان دل على شيء يدل على قصور البشرية وقلة علمهم، وليس معنى هذا الطعن في العلوم ابدا، ولكن ده ربنا عز وجل بيعطي لنا البراهين والأدلة على أن علوم البشر يعتريها النقص والخلل. أما العلوم الشرعية والثوابت الشرعية تؤخذ دون نظر بعقل فيها، بل كما أمر الشرع. يقول ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا، فهذا سبب ظاهر بين. وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن للإنفعال النفسي للشيء أثر بينا. فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط فقد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشبيه. كلام منضبط. لو أنت تلاحظ أو عندك بحبوحة في العلم، بحبوحة وتقرأ في العلوم الكونية، تجد أن العلماء لما يجي مثلا يريد أن يعرف تأثير هذه المادة على الشيء بيقوم يثبت كل العوامل ويبدأ يتحكم في عمل واحد فقط ويرقب التغيرات، فإن وجد التغيرات مباشرة وفورية في أكثر من حالة يقول لك بس دي تأثيرها كذا، واخد بالك؟ يمكن مثلا واحد لقى نفسه تعبان، معايا تعبان من إيه؟ والله تعبان وجسم دغدغ والكلام ده كله، البس الحلق. فلبس الحلق، لبس من هنا استريح، طيب ظن إن ديت فيها شفاء، واخد بالك؟ وهو أصلا كان تعبان عشان مشكلة نفسية عرضت عليه، البت خطبته شتمته فزعل وتأثر وإيه وجاله التهاب في العظم بتاعه. بعد ما لبس الحلقة اتصل بيه بالهاتف قلت له أنا غلطانة ليك، ده أنت حبيبي الكلام ده كله، فالألم راح. قالك بس هي الحلقة. يبقى هو ما ثبتش العوامل كلها، انتبهوا، ولكن إذا ثبت كل العوامل وحرك عامل واحد وظهر له تأثير، يبقى هو ودي أصول العلم يا أخوانا. ويعني هذا كل الذي نصنعه ونحن أيام الجمعة في علم الكيمياء والأشياء ديت وتأثير الأشياء على النباتات والأشياء ديت، نثبت كل العوامل ونبدأ نغير عامل واحد فقط، فإن ظهر له تأثير يبقى تأثير وإلا فلا. طيب يقول الشيخ والشعور النفسي، انتبهوا، ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. الإلهام اللي هو شيء يقذف في صدر الرجل يستريح له القلب. ده مش إثبات التشريع. ما هو ممكن إيه إبليس يلقي في الصدر شيء يستريح له القلب. إيه هو اللي ألقاه إبليس في صدرك، في صدر الرجل؟ يعني ألقى في صدره انظر إلى هذه المرأة الحسناء المتبارجة السافرة حتى تنظر إلى حلاوة ساقيها فتسبح الله تنزيها. واخد بالك أنت إزاي؟ قال لك أنا مستريح للمسألة دي. ده إبليس. وده اللي بيفعله كثير من ضلال الصوفي، يقول لك إيه حدثني قلبي عن ربي، إلهام. انتبهوا يا أخوانا، لأن ثبوت الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بالنص الشرعي. ومن ظن أن ثبوت الأحكام الشرعية له طريق غير الكتاب والسنة والرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج في قتله إلى سؤال ولا جواب. قوله لبس الحلقة والخيط، الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف اللي هو الخيط بتاعنا ده. كان أيام زمان في الفلاحين عندنا كان يقول لك فلان إيده مجزوعة لف لك فتلة صوف من نعجة حمراء أو بيضة، واخد بالك، على طول تبرأ. كان ده غير صحيح، غير صحيح، لأنه لم يثبت لا بنص شرعي ولا بتجربة كونية. قوله ونحوهما كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء، أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات، والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين، حتى إذا رآها الشخص مفرت نفسه فلا يعين. طبعا الكلام ده كله شرك. تجد الناس مثلا ايه عندنا في البلد كده، كان ايام زمان الواحد ساعة ما يبني دار يقوم جايب كوز دور احمر ومقشره ويعمل القشر بتاعه ضفيرة، وعليكم السلام حياك الله، ضفيرة ويعلقه على باب الدار. واخد بالك انت ازاي؟ بعض الناس ساعة ما يشتري عربية يقوم دبح معزة ولا حاجة وملطخ العربية بالدم، يقول لك عشان تغزي العين. شرك اصغر او اكبر حسب ايه، ها، حسب معتقده. واخد بالك، يشتري سيارة كده ويعلق فيها فرد الصندل اعزك الله معايا، يقول لك عشان تغزي العين. شرك اما اكبر واما اصغر حسب معتقد ايه من علق. قوله لرفع البلاء او دفعه، الفرق بينهما ان الرفع بعد نزول البلاء، انتبهوا، والدفع قبل نزول البلاء. يبقى هو خد العربية لسه خارج من الوكالة او من المحل قبل ما يروح البلد بتاعته، جاب صنادل البلد علقها فيه، واخد بالك، وجاب اعزك الله النعل القديم. قال لك ليه؟ قال لك اهل البلد هيشوفوها، يبقى ساعة ما يشوف الجزمة القديمة اعزك الله مش هيبص للعربية، خلاص هنسلم منه. يبقى ده اسمه ايه؟ دفع البلاء، دفع البلاء. ولكن رفع البلاء، ابنه لابس جلابية جديدة ونازل، الناس حسدوا، قال له تعالى بقى انا همشيك عريان. يبقى هنا اسمه ايه؟ رفع الايه؟ رفع البلاء. فهمت الفرق بين الرفع والدفع؟ يبقى الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول. وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع او الدفع، وانما ينكر السبب غير الصحيح. علشان كده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب افتري عليه كما افتري على شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. ومن أجل هذا إياك أن تسمع عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يقوله أهل البدع والضلالات. والشيخ محمد بن عبد الوهاب من علماء أهل السنة ومن المجددين، معتقده سلفي قح ليس عليه غبار ولا شائبة عليه رحمة الله. وقول الله تعالى أفرأيتم، أي أخبروني، وهذا تفسير باللازم، لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني ما حال من كذب بالدين، ويتنصب بالمفعولين الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. وقوله ما المفعول الأول لرأيتم والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر. وقوله أفرأيتم ما تدعون، المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أن يثني على الله عز وجل، ودعاء المسألة أن يسأل الله عز وجل. ف فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضر أو جلب النفع. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده ضرا ولا تستطيع الأصنام أن تكشفهم، وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟ وده كلام يناقش به أصحاب العقول الصريحة. وقوله كاشفات يشمل الدفع والرفع، أي يشمل الدفع اللي هو قبل وقوع البلاء والرفع بعد وقوعه، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه برفعه وإزالته. وقوله قل حسبي الله أي كافيني، والحسب الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، من الحسب وهو الكفاية، وحسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، وهذا أبلغ، وقيل العكس والرجح الأول، لوجهين. شوفوا يا أخوانا كلام العثيمين عامل إزاي، بشرع عقيدة وقام دخل على فين؟ عنا هو ده العالم، هو ده العالم. ومن أجل هذا أقول لكم نصيحة، إن وجدت رجلا على نهج السلف في العلم وفي الاعتقاد فامسك بتلابيبه، وإياك أن يفوتك منه شيء. وإن أخذت العلم مهما أخذت إياك أن تقطع الصلة به ما دام حي على ظهر الأرض، إياك، لأن بعض الناس يتعلم ويفتح الله عز وجل عليه ويحصل كثيرا من العلوم عن بعض أهل العلم، فيشعر بشيء من الاستغناء ويقطع الصلة بينه وبين شيخه، خطأ فادح. إياك أن تقطع الصلة به، ليه؟ ستجد عليك محدثات وتتعرض لمشكلات، فلا بد من أن ترجع إلى الشيخ حتى تستنصحه وينصحك. يقول الشيخ أن الأصل عدم التقديم والتأخير، الثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب في الله، أي حسبي الله لا غيره، فهو كقولك لا حسب لي إلا الله، بخلاف قولك الله حسبي فليس فيه الحصر المذكور، فلا يدل على حصر الحسب في الله. قوله عليه يتوكل المتوكلون قدم الجر والمجرور اللي هو عليه لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله. أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى، وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، خبرك، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا يأمرك بأمرك، وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. يبقى أنا لما أقول للإنسان إيه وكلتك في شارع عربي، خلاص موكله هيروح بدالي يمضي العقد يجيب العربية يدفع الفلوس، وأنا معتقد أن الفاعل الحقيقي هو إيه الله عز وجل، مش فيه حاجة أبدا. والشاهد من الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي. يبقى كأن الشيخ العثيمين ذكر الشاهد والعلة التي من أجلها جاء شيخ الإسلام بالآية، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. طيب يبقى أنتم جعلتم الأصنام سبب وهي ليست بسبب، يقاس عليها كل ما ليس بسبب لا يجوز، ومن فعله فقد تشبه بالمشركين فيما فعلوه. يقول والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله، وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وقوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام، ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله. وهناك شاهد آخر في قوله تعالى حسبي الله، فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية، وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، لأنها من عنده سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.